إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الرابع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام عن الواجب وأقسام الواجب، ونبدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: وما لا يتم الواجب إلا به، إما مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي للجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. بدأ المؤلف بالكلام هنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتسمى كذلك في بعض كتب الأصول مقدمة الواجب، وقد يطلقون عليها أيضا وسيلة الواجب، وقد يقال ما لا يتم الشيء إلا به، أو ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. والأعم من ذلك كله قولهم الأمر بالشيء أمر بالأوازمه، هذه قاعدة عامة تشمل قاعدة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعنى قوله وما لا يتم الواجب به إلا واجب أي أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم هذا الشيء إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به قسمان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: إما غير مقدور المكلف، ثم قال: وإما مقدور. إذن وما لا يتم الواجب إلا به قسمان: غير مقدور المكلف ومقدور المكلف. القسم الأول وهو غير المقدور للمكلف هو الذي ليس للمكلف القدرة على تحصيله، ليس بوسعه تحصيل هذا الشيء. ومثال ذلك القدرة على القيام في الصلاة، فمن لا يقدر على القيام في الصلاة تسقط في حقه لأنه ليس عنده القدرة. وكذلك قال المؤلف: واليد في الكتابة، واليد في الكتابة أي في من تعين عليه الكتابة، ويده مقطوعة فلا قدرة المكلف على هذه الكتابة إذن، فمثل هذا لا قدرة للمكلف عليها. وقال المؤلف أيضا: واستكمال عدد الجمعة، يقصد بذلك استكمال العدد الأدنى اللازم من المصلين حتى يصلوا صلاة الجمعة، فإن لم يستكمل هذا العدد صلوها ظهرا. وذلك أن العلماء في هذه المسألة الفقهية بالذات اختلفوا في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة، وهو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة. بعضهم اشترط عددا والبعض لم يشترط، وحتى من اشترط العدد اختلفوا في العدد الذي يشترط أو الذي تصح به صلاة الجمعة. والراجح أنه لا يشترط العدد في صلاة الجمعة لعدم الدليل، لعدم ورود الدليل في ذلك. ولكن على قول من يشترط العدد المؤلف يقول: واستكمال عدد الجمعة، وهو يقصد على أنه على قول من يشترط العدد، فتحصيل هذا العدد معنى قول المؤلف أن تحصيل هذا العدد الذي تصح به صلاة الجمعة ليس واجبا على المكلف، فهو غير مقدور للمكلف. فإذا تحصل هذا عندهم إيش؟ صحت صلاة الجمعة وهي واجب، ولكن بما أن هذا غير مقدور للمكلف قال المؤلف فلا حكم له، أي لا يتعلق به إيجاب ولا غيره. وأما القسم الثاني فهو المقدور المكلف، وهو القسم الذي يقع تحت اختيار المكلف. مثال ذلك الطهارة للصلاة والسعي للجمعة الطهارة للصلاة تقع تحت اختيار المكلف، ولا تصح صلاة الفرض إلا بالطهارة، فالطهارة تكون بذلك واجبة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، فلا تتم. وهذا معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجبة هنا للصلاة، وكذلك السعي للجمعة، فصلاة الجمعة واجب، واجب على كل محترم واجب، والسعي هو من المباحات، ولكن لما تعلق بالجمعة بصلاة الجمعة صار واجبا، لأنك لا تستطيع حضور صلاة الجمعة إلا بالسعي، فالسعي واجب. وقال المؤلف وصوم جزء من الليل. وقد انتقد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا التعبير بقوله وصوم جزء من الليل، لأنه قال لأن الصيام محله في النهار ولا يقال صام الليل. الصحيح أن يقول وإمساك جزء من الليل، وإمساك جزء من الليل، ومعنى قول المؤلف أنه لا بد من الإمساك ولو جزء بسيط من الليل قبل دخول الفجر، ولو ثواني معدودة أو أجزاء من الثانية، لأن أو إذا لم يمسك حتى انقضى الليل دخل في النهار، فهناك ليس هناك فاصل بين الليل والنهار، فلو أنه لم يمسك حتى انقضى الليل كان متناولا للإفطار في النهار، لهذا قال وصوم جزء من الليل، أو الصحيح امساك جزء من الليل. وهذا أيضا ينطبق على الإمساك حتى بعد دخول المغرب، يعني نقول إمساك جزء من الليل بعد دخول المغرب، لأن ليس هناك أيضا فاصل بين الليل والنهار، إذن إمساك هذا الجزء من الليل واجب بحد قول المؤلف لتوقف تمام الصيام عليه. ثم قال المؤلف وغسل جزء من الرأس أيضا وواجب لتوقف التمام عليه، قال وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه، أي عند غسل الوجه للوضوء، فحتى تستوعب كامل الوجه لابد من غسل شعرات من الرأس مما يحاذي الوجه حتى تستكمل غسيل الوجه، فيكون غسل هذه الشعرات اللي جزء من الرأس يكون الغسل هذا واجبا لأنه من تمام غسل الوجه الذي يتوقف عليه صحة الوضوء، ولأنه ليس هناك حد فاصل بين الرأس والوجه، فلزم غسل جزء من الرأس يتحقق غسل الوجه كاملا. وهذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى انتقدها بعض أهل العلم، على كل هذه الأمثلة للتوضيح. وهذا القسم الثاني المقدور هو نوعان، إما أن يكون مأمورا به شرعا، هذا القسم المقدور إما أن يكون مأمورا به شرعا، مثال ذلك السعي إلى الجمعة، السعي إلى الجمعة نحن مأمورون به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكذلك الطهارة للصلاة إذ أمرنا بها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقسم الثاني هو الذي لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع وهو المباح. مثال ذلك فرز أو إحصاء المال لإخراج الزكاة. الأصل أن فرز أو إحصاء المال من المباحات، ليس بواجب، ولكن لما كان إخراج الزكاة الواجبة يتوقف عليه صار هذا الفعل واجبا. وكذلك لو احتاج صاحب المال لحمل مال الزكاة إلى الفقراء إلى بلد آخر حتى يؤدي الزكاة وجب عليه النفقة، نفقة الحمل والنقل، لأن أداء الواجب وهو الزكاة لا يتم إلا بذلك. ومن الأمثلة على ذلك السفر. السفر من المباحات، ولكن السفر للحج الواجب واجب لأنه لا يتم إلا به. ومنه شراء الماء للوضوء للصلاة المفروضة إذا عدم ماء غيره وضاق الوقت وكان المرء مقتدرا، فالواجب عليه أن يشتري هذا الماء حتى يتوضأ ويصلي الصلاة المفروضة. هذه أمثلة ضربها بعض أهل العلم في كتب أصول الفقه من باب التوضيح، ومنها ما ذكرناه الآن. هناك أمثلة أخرى كذلك لا نريد الإطالة بهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. وهذه من القواعد التي تتفرع من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هي قاعدة ما لم يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، أي إذا اختلط شيء محرم بشيء مباح على وجه لا يتميز به أحدهما. اختلط الشيء المحرم في المباح، ولم نعد نميز ما هو المحرم وما هو المباح، فالواجب تركهما معا. لماذا؟ تجنبا للوقوع بالحرام، وترك المحرم واجب. وضرب المؤلف مثالين: الأول ألا يميز الرجل بين أخته وأجنبية فلا يعرف أيهما أخته وأيهما الأجنبية، فيحرم بذلك نكاح أي منهما، يحرم نكاح أي منهما. يعني لو أنا رجلا في قرية صغيرة مثلا ليس فيها إلا عائلة واحدة، في له فيها أخت لا يدري، أخت بالرضاع مثلا، وأجنبيات في هذه القرية الصغيرة، وأراد أن يتزوج ولم يميز أخته في الرضاع، فالواجب عليه أن لا ينكح أي منهم، مع أن نكاح الأجنبيات مباح، ولكن لما اختلطت بها الأخت، ضرب المثال هو عن الأخت والأجنبية، لما اختلطت الأخت بهذه الأجنبية على وجه لا يتميز، لا تتميز إحداهن عن الأخرى، حرم نكاح أي منهما، لأن الحرام هو نكاح الأخت لا يتم تركه إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. إذن رجل اختلطت عليه أخته بأجنبية لا يحل له نكاح أي منهما، لأنها لما اختلطت هذه الأخت بالأجنبية على وجه لا يتميز يحرم النكاح، وهذا نكاح الأخت لا يتم تركه إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وضرب مثال بكذلك اختلاط الميتة بالمذكاة، في حال اختلاط الميتة بالمذكاة في غير ضرورة طبعا، فإنه يجب ترك أكل الجميع تجنبا وقعد الحرام، لأن الميتة أكلها حرام. فهذا معنى قاعدة ما لم يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. يعني لو وطئ إحداهما، اختلط عليه أخته بأجنبية، مع هذا وطئ إحداهما، قال فصادف المباح يعني الأجنبية، لكن لم يتبين له، لكن في علم الله عز وجل هي الأجنبية. قال المؤلف: لم يكن مواقعا للحرام باطنا. قال باطنا لما؟ لأنه لا يعلم، هذا العلم عند الله عز وجل، لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، يعني هو مواقع للحرام ظاهرا لفعل ما ليس له. وما هو الفعل الذي ليس له؟ المخالفة، هو أمر بترك الجميع فخالف فنكح إحداهما، لذلك باطنا في علم الله عز وجل لم يكن مواقعا للحرام، لكن ظاهرا، والحكم عليه الظاهر أنه آثم لفعل ما ليس له. ولو أكل من اللحوم التي اختلطت فيها الميت بالمذكاة على وجه لا يتميز بينهم فصادف المباح أيضا لم يكن مواقعا للحرام باطنا. على الحقيقة لم يكن مواقعا للحرام لأنه أكل من المباح وهي المذكاة، مثل حالة زواجه بالأجنبية، هو إن كان لم يعلمها ولكن على الحقيقة تزوج الأجنبية ولم يتزوج أخته، فعلى قول المؤلف يكون أكله حلالا، وإن كان إقدامه على الفعل هذا حراما فلا يأثم على الأكل، إنما يأثم على ماذا قلنا؟ على المخالفة. وقد اعترض بعض أهل العلم على هذا التفصيل والقول عن الشيء أنه حلال باطنا حرام ظاهرا، إذ لا يجتمع الحل والحرمة في فعل واحد من كل الوجوه، فالله تعالى أعلم. هذا المثال من باب التوضيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. والمندوب لغة كما مر معنا في الورقات هو المدعو، هو المدعو إلى الأمر المهم، واصطلاحا المؤلف قال هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وهذا نقول فيه كما قلنا في الواجب، إذ عرف المندوب هنا أيضا بالحكم أو بالثمرة، والأصل أن يقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، فنضيف قيد الامتثال لأنه لا يثاب على الفعل إلا إذا فعله امتثالا ممتثلا لأمر الله تعالى محتسبا ذلك. أما بالحد فتعريفه كما مر معنا: ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا وغير جازم. فيخرج بقولنا ما طلب الشارع فعله يخرج بذلك المحرم أو المحظور، ويخرج بذلك المكروه وكذلك المباح، لأنها كلها لم يأمر بها الشارع ولم يطلبها. وأما على قولي على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام أو طلبا غير جازم يخرج بذلك الواجب، لأن الواجب طلبه الشارع طلبا جازما. ثم قال رحمه الله تعالى: وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. يذكر المؤلف هنا مرادفات المندوب، فذكر المستحب والسنة، والعلماء يذكرون أيضا النفل والتطوع والقربة وغيره. وغيرها. والمستحب من المحبة، قالوا سمي المندوب مستحبا لأن الله يحبه. ويطلق على المندوب السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه السيرة محمودة أم مذمومة. وفي الاصطلاح السنة في الاصطلاح تطلق على عدة معاني. المعنى الأول هو ما يقابل القرآن، ما يقابل القرآن، السنة والقرآن، ما يقابل القرآن. ويراد بها أي بالسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند أهل الأصول والفقهاء. أما عند أهل الحديث يقولون السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعلى هذا يقصد بها أحد الأدلة الإجمالية، وسيأتي التفصيل عند الكلام عن الأدلة في الباب الذي يلي هذا الباب الذي نحن فيه. والمعنى الثاني الذي تطلق عليه السنة تطلق أيضا على ما يقابل الواجب ويراد في المندوب، أي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وهو المعنى المراد معنا هنا. والمعنى الثالث التي تطلق عليه السنة تطلق على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: لكن تختص بما فعل للمتابعة، أي السير، أي السنة. قال: تختص بما فعل المتابعة. وقصد المؤلف هنا أن يفرق بين السنة والمستحب، فيقول أن السنة تختص بما يفعله المكلف متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في ذلك الواجب أيضا، يدخل في ذلك الواجب والمندوب. والجمهور على أن السنة هي المرادف للمستحب. ثم قال: والنفل وهو الزيادة على الواجب. النفل لغة الزيادة، والمؤلف هنا يفرق بين النفل والمندوب، مع أن الجمهور على أنهما مترادفان، لكن المؤلف يرجح أن النفل يطلق على العبادات التي تزيد على الواجب، أي الذي يأتي أو ما يأتي مكملا للواجب، أو العبادات التي تفعل زيادة على الواجب. مثال ذلك سنن الرواتب بعد الصلوات المفروضة، وصيام ست من شوال، وما إلى ذلك. وقيل في النفل غير ذلك، ولكن الجمهور كما قلنا على أن النفل مرادف للمندوب. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. والقاضي المقصود هنا، أو حتى القاضي إذا أطلق عند الحنابلة يقصد به أبو يعلى القاضي صاحب كتاب العدة في أصول الفقه، ذكرناه في الدرس الأول. أبو يعلى القاضي توفي سنة 458 من الهجرة، وهو صاحب كتاب العدة في أصول الفقه، من الكتب المشهورة في الأصول عند الحنابلة. طيب، ومعنى كلام المؤلف هنا أن ما زاد على الواجب قسمان: زيادة متميزة عن الواجب أي يمكن إفرادها، أو زيادة غير متميزة. نتكلم عن النفل، فالزيادة إما أن تكون متميزة عن الواجب يمكن إفرادها، أو زيادة غير متميزة عن الواجب. والزيادة المتميزة عن الواجب مثال ذلك سنن الرواتب بعد الصلوات. إذا صليت الظهر فإن صلاة الظهر تتميز عن السنة الراتبة بعد الظهر، وكذلك زيادة الصاع على فرض صدقة الفطر. فرض صدقة الفطر صاع، فإذا زدت صاعا آخر أمكنك الفصل، فهي زيادة متميزة عن الواجب. هذه الزيادة ليست واجبة، قال العلم هي ليست واجبة لا في الثواب ولا في الحكم، يعني حكمها أنها ليست واجبة هي مندوب، ولا حتى في الثواب تثاب ثواب المندوب لأنها متميزة عن الواجب منفردة عنه. أما أن تكون الزيادة غير متميزة وهو معنى كلام القاضي، مثال ذلك الطمأنينة في الركوع والسجود، فالواجب في ذلك أدنى الطمأنينة، فإذا زاد الإنسان وأطال الركوع بذلك زاد على الواجب. وما نقل المؤلف عن القاضي أنه يقول أنها واجبة، أي هذه الزيادة يثاب عليها ثواب الواجب. لماذا؟ لعدم تميزها عن الواجب، ليس هناك نقطة تميز بها الطمأنينة عن الزيادة في الطمأنينة، فقال أن الثواب عليها ثواب الواجب. وعليه فمعنى كلام القاضي أنه يقول أن الثواب عليها أكبر من الثواب على المندوب، والبعض يعني هو البعض عده واجبا في الحكم والثواب، يعني ليس فقط في الثواب بل في الحكم والثواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وخالفه أبو الخطاب. من هو أبو الخطاب؟ كذلك مر معنا في الدرس الأول، هو محفوظ الكلوذاني الحنبلي، توفي سنة 510 للهجرة، وهو صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خالفه، أي خالف القاضي في أنها ليست واجب، هذه الزيادة الغير متميزة قال هذه ليست واجب ولا يثاب عليها ثواب الواجب. لما؟ لأنه يصح تركها، فتكون الزيادة عن الواجب نفلا ومستحبا ومندوبا في الحكم والثواب، لأنه لو ترك هذه الزيادة أو الإطالة الذي أطالها والطمأنينة صح. لهذا قال إنها ليست واجب ويصح تركها، وعليه تكون نفلا أو مستحبا أو مندوبا، أي أن النفل هنا مرادف للمندوب. ثم قال رحمه الله تعالى: والفضيلة والأفضل كالمندوب، أي أن الفضيلة والأفضل كلها مرادفة للمندوب. بقي معنى في المندوب فائدة في مراتب المندوب، والمراتب مراتب المندوب والسنة على ثلاثة مراتب أو أقسام. أعلاها مرتبة هي السنة المؤكدة، السنة المؤكدة وهي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ورغب به وحث عليه، ومثال ذلك الوتر وراتبة الفجر، فهي ليست واجبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في الحل والترحال. والنوع الثاني أو القسم الثاني هي السنة غير المؤكدة. الأولى هي السنة المؤكدة، هذه السنة غير المؤكدة وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصيام التطوع وصلاة أربع ركعات قبل العصر، هذه سنة مندوب ولكن غير مؤكدة لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الفضيلة والأدب، وهي في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير أمر التعبد كصفة الأكل والشرب والنوم والمشي وغير ذلك. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أمر مستحب.
ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الرابع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام عن الواجب وأقسام الواجب، ونبدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: وما لا يتم الواجب إلا به، إما مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي للجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. بدأ المؤلف بالكلام هنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتسمى كذلك في بعض كتب الأصول مقدمة الواجب، وقد يطلقون عليها أيضا وسيلة الواجب، وقد يقال ما لا يتم الشيء إلا به، أو ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. والأعم من ذلك كله قولهم الأمر بالشيء أمر بالأوازمه، هذه قاعدة عامة تشمل قاعدة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعنى قوله وما لا يتم الواجب به إلا واجب، أي أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم هذا الشيء إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به قسمان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: إما غير مقدور المكلف، ثم قال: وإما مقدور. إذن وما لا يتم الواجب إلا به قسمان: غير مقدور المكلف ومقدور المكلف. والقسم الأول وهو غير المقدور المكلف هو الذي ليس للمكلف القدرة على تحصيله، ليس بوسعه تحصيل هذا الشيء. ومثال ذلك القدرة على القيام في الصلاة، فمن لا يقدر على القيام في الصلاة تسقط في حقه لأنه ليس عنده القدرة. وكذلك قال المؤلف: واليد في الكتابة، واليد في الكتابة أي في من تعين عليه الكتابة، ويده مقطوعة فلا قدرة المكلف على هذه الكتابة إذن، فمثل هذا لا قدرة للمكلف عليها. وقال المؤلف أيضا: واستكمال عدد الجمعة، يقصد بذلك استكمال العدد الأدنى اللازم من المصلين حتى يصلوا صلاة الجمعة، فإن لم يستكمل هذا العدد صلوها ظهرا. وذلك أن العلماء في هذه المسألة الفقهية بالذات اختلفوا في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة، وهو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة. بعضهم اشترط عددا والبعض لم يشترط، وحتى من اشترط العدد اختلفوا في العدد الذي يشترط أو الذي تصح به صلاة الجمعة. والراجح أنه لا يشترط العدد في صلاة الجمعة لعدم الدليل، لعدم ورود الدليل في ذلك. ولكن على قول من يشترط العدد، المؤلف يقول: واستكمال عدد الجمعة، وهو يقصد على أنه على قول من يشترط العدد، فتحصيل هذا العدد، معنى قول المؤلف أن تحصيل هذا العدد الذي تصح به صلاة الجمعة ليس واجبا على المكلف، فهو غير مقدور للمكلف. فإذا تحصل هذا عندهم إيش؟ صحت صلاة الجمعة وهي واجب. ولكن بما أن هذا غير مقدور للمكلف، قال المؤلف: فلا حكم له، أي لا يتعلق به إيجاب ولا غيره. وأما القسم الثاني فهو المقدور المكلف، وهو القسم الذي يقع تحت اختيار المكلف. مثال ذلك الطهارة للصلاة والسعي للجمعة. الطهارة للصلاة تقع تحت اختيار المكلف، ولا تصح صلاة الفرض إلا بالطهارة، فالطهارة تكون بذلك واجبة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجبة هنا للصلاة. وكذلك السعي للجمعة، فصلاة الجمعة واجب على كل محترم واجب. والسعي هو من المباحات، ولكن لما تعلق بالجمعة بصلاة الجمعة صار واجبا، لأنك لا تستطيع حضور صلاة الجمعة إلا بالسعي، فالسعي واجب. وقال المؤلف: وصوم جزء من الليل. وقد انتقد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا التعبير بقوله وصوم جزء من الليل، لأنه قال لأن الصيام محله في النهار ولا يقال صام الليل. الصحيح أن يقول وإمساك جزء من الليل، وإمساك جزء من الليل. ومعنى قول المؤلف أنه لا بد من الإمساك ولو جزء بسيط من الليل قبل دخول الفجر، ولو ثواني معدودة أو أجزاء من الثانية، لأن أو إذا لم يمسك حتى انقضى الليل دخل في النهار، فهناك ليس هناك فاصل بين الليل والنهار. فلو أنه لم يمسك حتى انقضى الليل كان متناولا للإفطار في النهار، لهذا قال وصوم جزء من الليل، أو الصحيح امساك جزء من الليل. وهذا أيضا ينطبق على الإمساك حتى بعد دخول المغرب، يعني نقول إمساك جزء من الليل بعد دخول المغرب، لأن ليس هناك أيضا فاصل بين الليل والنهار، إذن إمساك هذا الجزء من الليل واجب بحد قول المؤلف لتوقف تمام الصيام عليه. ثم قال المؤلف: وغسل جزء من الرأس أيضا وواجب لتوقف التمام عليه. قال: وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه، أي عند غسل الوجه للوضوء. فحتى تستوعب كامل الوجه لابد من غسل شعرات من الرأس مما يحاذي الوجه، حتى تستكمل غسيل الوجه. فيكون غسل هذه الشعرات اللي جزء من الرأس، يكون الغسل هذا واجبا لأنه من تمام غسل الوجه الذي يتوقف عليه صحة الوضوء، ولأنه ليس هناك حد فاصل بين الرأس والوجه، فلزم غسل جزء من الرأس يتحقق غسل الوجه كاملا. وهذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى انتقدها بعض أهل العلم. على كل هذه الأمثلة للتوضيح. وهذا القسم الثاني المقدور هو نوعان: إما أن يكون مأمورا به شرعا، هذا القسم المقدور إما أن يكون مأمورا به شرعا، مثال ذلك السعي إلى الجمعة. السعي إلى الجمعة نحن مأمورون به لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك الطهارة للصلاة، إذ أمرنا بها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقسم الثاني هو الذي لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع، وهو المباح. مثال ذلك فرز أو إحصاء المال لإخراج الزكاة. الأصل أن فرز أو إحصاء المال من المباحات، ليس بواجب، ولكن لما كان إخراج الزكاة الواجبة يتوقف عليه صار هذا الفعل واجبا. وكذلك لو احتاج صاحب المال لحمل مال الزكاة إلى الفقراء إلى بلد آخر حتى يؤدي الزكاة، وجب عليه النفقة، نفقة الحمل والنقل، لأن أداء الواجب وهو الزكاة لا يتم إلا بذلك. ومن الأمثلة على ذلك السفر. السفر من المباحات، ولكن السفر للحج الواجب واجب، لأنه لا يتم إلا به. ومنه شراء الماء للوضوء للصلاة المفروضة إذا عدم ماء غيره وضاق الوقت، وكان المرء مقتدرا فالواجب عليه أن يشتري هذا الماء حتى يتوضأ ويصلي الصلاة المفروضة. هذه أمثلة ضربها بعض أهل العلم في كتب أصول الفقه من باب التوضيح، ومنها ما ذكرناه الآن. هناك أمثلة أخرى كذلك لا نريد الإطار بهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. وهذه من القواعد التي تتفرع من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هي قاعدة: ما لم يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. أي إذا اختلط شيء محرم بشيء مباح على وجه لا يتميز به أحدهما، اختلط الشيء المحرم في المباح، ولم نعد نميز ما هو المحرم وما هو المباح، فالواجب تركهما معا. لماذا؟ تجنبا للوقوع بالحرام، وترك المحرم واجب. وضرب المؤلف مثالين: الأول ألا يميز الرجل بين أخته وأجنبية فلا يعرف أيهما أخته وأيهما الأجنبية، فيحرم بذلك نكاح أي منهما، يحرم نكاح أي منهما. يعني لو أن رجلا في قرية صغيرة مثلا ليس فيها إلا عائلة واحدة، في له فيها أخت لا يدري، أخت بالرضاعة مثلا، وأجنبيات في هذه القرية الصغيرة، وأراد أن يتزوج ولم يميز أخته في الرضاعة، فالواجب عليه أن لا ينكح أي منهم، مع أن نكاح الأجنبيات مباح، ولكن لما اختلطت بها الأخت ضرب المثال هو عن الأخت والأجنبية، لما اختلط الأخت بهذه الأجنبية على وجه لا يتميز، لا تتميز إحداهن عن الأخرى، حرم نكاح أي منهما، لأن الحرام هو نكاح الأخت لا يتم تركه إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. إذن رجل اختلقت عليه أخته بأجنبية لا يحل له نكاح أي منهما، لأنها لما اختلط هذه الأخت بالأجنبية على وجه لا يتميز يحرم النكاح، وهذا نكاح الأخت لا يتم تركه إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وضرب مثال بكذلك اختلاط الميت بالمذكاة، في حال اختلاط الميت بالمذكاة في غير ضرورة طبعا، فإنه يجب ترك أكل الجميع تجنبا من وقعة الحرام، لأن الميتة أكلها حرام. فهذا معنى قاعدة ما لم يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. يعني لو وطئ إحداهما، اختلط عليه أخته بأجنبية، مع هذا وطئ إحداهما، قال فصادف المباح يعني الأجنبية، لكن لم يتبين له، لكن في علم الله عز وجل هي الأجنبية. قال المؤلف لم يكن مواقعا للحرام باطنا، قال باطنا لما؟ لأنه لا يعلم هذا، العلم عند الله عز وجل، لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، يعني ومواقع للحرام ظاهرا لفعل ما ليس له. وما هو الفعل الذي ليس له؟ المخالفة، هو أمر بترك الجميع فخالف فنكح إحداهما، لذلك باطنا في علم الله عز وجل لم يكن مواقعا للحرام، لكن ظاهرا، والحكم عليه الظاهر أنه آثم لفعل ما ليس له. ولو أكل من اللحوم التي اختلطت فيها الميت بالمذكاة على وجه لا يتميز بينهم فصادف المباح أيضا لم يكن مواقعا للحرام باطنا، على الحقيقة لم يكن مواقعا للحرام لأنه أكل من المباح وهي المذكاة، مثل حالة زواجه بالأجنبية، وإن كان لم يعلمها ولكن على الحقيقة تزوج الأجنبية ولم يتزوج أخته، فعلى قول المؤلف يكون أكله حلالا، وإن كان إقدامه على الفعل هذا حراما فلا يأثم على الأكل، إنما يأثم على ماذا قلنا؟ على المخالفة. وقد اعترض بعض أهل العلم على هذا التفصيل والقول عن الشيء أنه حلال باطنا حرام ظاهرا، إذ لا يجتمع الحل والحرمة في فعل واحد من كل الوجوه، فالله تعالى أعلم. هذا المثال من باب التوضيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. والمندوب لغة كما مر معنا في الورقات هو المدعو، هو المدعو إلى الأمر المهم، واصطلاحا المؤلف قال هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وهذا نقول فيه كما قلنا في الواجب، إذ عرف المندوب هنا أيضا بالحكم أو بالثمرة، والأصل أن يقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، فنضيف قيد الامتثال لأنه لا يثاب على الفعل إلا إذا فعله امتثالا ممتثلا لأمر الله تعالى محتسبا ذلك. أما بالحد ف فتعريفه كما مر معنا ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. فيخرج بقولنا ما طلب الشارع فعله يخرج بذلك المحرم أو المحظور، ويخرج بذلك المكروه وكذلك المباح، لأنها كلها لم يأمر بها الشارع ولم يطلبها. وأما على قولي على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام أو طلبا غير جازم، يخرج بذلك الواجب، لأن الواجب طلبه الشارع طلبا جازما. ثم قال رحمه الله تعالى: وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. يذكر المؤلف هنا مرادفات المندوب، فذكر المستحب والسنة، والعلماء يذكرون أيضا النفل والتطوع والقربة وغيره. وغيرها. والمستحب من المحبة، قالوا سمي المندوب مستحبا لأن الله يحبه. ويطلق على المندوب السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه السيرة محمودة أم مذمومة. وفي الاصطلاح السنة في الاصطلاح تطلق على عدة معاني. المعنى الأول هو ما يقابل القرآن، ما يقابل القرآن، السنة والقرآن، ما يقابل القرآن. ويراد بها أي بالسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا عند أهل الأصول والفقهاء. أما عند أهل الحديث يقولون السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعلى هذا يقصد بها أحد الأدلة الإجمالية، وسيأتي التفصيل عند الكلام عن الأدلة في الباب الذي يلي هذا الباب الذي نحن فيه. والمعنى الثاني الذي تطلق عليه السنة تطلق أيضا على ما يقابل الواجب ويراد في المندوب، أي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وهو المعنى المراد معنا هنا. والمعنى الثالث التي تطلق عليه السنة تطلق على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: لكن تختص بما فعل للمتابعة، أي السنة. قال: تختص بما فعل المتابعة. وقصد المؤلف هنا أن يفرق بين السنة والمستحب، فيقول أن السنة تختص بما يفعله المكلف متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في ذلك الواجب أيضا، يدخل في ذلك الواجب والمندوب. والجمهور على أن السنة هي المرادف للمستحب. ثم قال: والنفل وهو الزيادة على الواجب. النفل لغة الزيادة، والمؤلف هنا يفرق بين النفل والمندوب، مع أن الجمهور على أنهما مترادفان، لكن المؤلف يرجح أن النفل يطلق على العبادات التي تزيد على الواجب، أي الذي يأتي أو ما يأتي مكملا للواجب، أو العبادات التي تفعل زيادة عن الواجب. مثال ذلك سنن الرواتب بعد الصلوات المفروضة، وصيام ست من شوال، وما إلى ذلك. وقيل في النفل غير ذلك، ولكن الجمهور كما قلنا على أن النفل مرادف للمندوب. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. والقاضي المقصود هنا أو حتى القاضي إذا أطلق عند الحنابلة يقصد به أبو يعلى القاضي صاحب كتاب العدة في أصول الفقه ذكرناه في الدرس الأول. أبو يعلى القاضي توفي سنة 458 من الهجرة، وهو صاحب كتاب العدة في أصول الفقه من الكتب المشهورة في الأصول عند الحنابلة. طيب، ومعنى كلام المؤلف هنا أن ما زاد على الواجب قسمان: زيادة متميزة عن الواجب أي يمكن إفرادها، أو زيادة غير متميزة. نتكلم عن النفل، فالزيادة إما أن تكون متميزة عن الواجب يمكن إفرادها، أو زيادة غير متميزة عن الواجب. والزيادة المتميزة عن الواجب مثال ذلك سنة الرواتب بعد الصلوات. إذا صليت الظهر فإن صلاة الظهر تتميز عن السنة الراتبة بعد الظهر، وكذلك زيادة الصاع على فرض صدقة الفطر. فرض صدقة الفطر صاع، فإذا زدت صاعا آخر أمكنك الفصل، فهي زيادة متميزة عن الواجب. هذه الزيادة ليست واجبة، قال العلم هي ليست واجبة لا في الثواب ولا في الحكم، يعني حكمها أنها ليست واجبة، هي مندوب، ولا حتى في الثواب تثاب ثواب المندوب لأنها متميزة عن الواجب منفردة عنه. أما أن تكون الزيادة غير متميزة وهو معنى كلام القاضي، مثال ذلك الطمأنينة في الركوع والسجود، فالواجب في ذلك أدنى الطمأنينة، فإذا زاد الإنسان وأطال الركوع بذلك زاد على الواجب. وما نقل المؤلف عن القاضي أنه يقول أنها واجبة، أي هذه الزيادة يثاب عليها ثواب الواجب. لماذا؟ لعدم تميزه عن الواجب، ليس هناك نقطة تميز بها الطمأنينة عن الزيادة في الطمأنينة، فقال أن الثواب عليها ثواب الواجب. وعليه فمعنى كلام القاضي أنه يقول أن الثواب عليها أكبر من الثواب على المندوب، والبعض يعني هو البعض عده واجبا في الحكم والثواب، يعني ليس فقط في الثواب بل في الحكم والثواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وخالفه أبو الخطاب. من هو أبو الخطاب؟ كذلك مر معنا في الدرس الأول، هو محفوظ الكلوذاني الحنبلي، توفي سنة 510 للهجرة، وهو صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خالفه، أي خالف القاضي في أنها ليست واجب، هذه الزيادة الغير متميزة قال هذه ليست واجب ولا يثاب عليها ثواب الواجب. لما؟ لأنه يصح تركها، فتكون الزيادة عن الواجب نفلا ومستحبا ومندوبا في الحكم والثواب، لأنه لو ترك هذه الزيادة والإطالة التي أطالها والطمأنينة صح، لهذا قال إنها ليست واجب ويصح تركها، وعليه تكون نفلا أو مستحبا أو مندوبا، أي أن النفل هنا مرادف للمندوب. ثم قال رحمه الله تعالى: والفضيلة والأفضل كالمندوب، أي أن الفضيلة والأفضل كلها مرادفة للمندوب. بقي معنى في المندوب فائدة في مراتب المندوب، والمراتب مراتب المندوب والسنة على ثلاثة مراتب أو أقسام. أعلاها مرتبة هي السنة المؤكدة، السنة المؤكدة، وهي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ورغب به وحث عليه، ومثال ذلك الوتر وراتبة الفجر، فهي ليست واجبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في الحل والترحال. والنوع الثاني أو القسم الثاني هي السنة غير المؤكدة. الأولى هي السنة المؤكدة، هذه السنة غير المؤكدة وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصيام التطوع وصلاة أربع ركعات قبل العصر، هذه سنة مندوب ولكن غير مؤكدة لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الفضيلة والأدب، وهي في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير أمر التعبد كصفة الأكل والشرب والنوم والمشي وغير ذلك، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أمر مستحب.
ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.